أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون.
الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله جل وعلا يأمر المسلمين بالاعتصام بحبل الله، فيقول جل وعلا: واعتصموا بحبل الله. هذا أمر للوجوب، يقول آية لم تفسر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا حرف نداء للبعيد، أي وصل للنداء الذي فيه أل، والذين جمع الذي، وصلة الموصول آمنوا تشمل 11 جملة. اتقوا الله، اجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية بطاعته. اتقوا الله يعني حق تقاته، هذا اختلف العلماء فيه، هل هو منسوخ بقوله فاتقوا الله ما استطعتم، أو هو بيان ولا نسخ، وهذا قول جلة من العلماء. فاتقوا الله ما استطعتم هو حق تقاته، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، وإنما هذا بيان. فحق تقاته أنك تتقي ربك ما استطعت إلى ذلك سبيلا. إذن ولا نسخ في الآية، وإنما بيان سعة هذا الدين، وأن الله لا يكلف خلقه إلا ما يستطيعون. وحق تقاته أي غايته، فلا تأكل الميت إلا أن تخاف الهلاك، ولا تترك الواجب إلا أن تعجز عنه. هذا هو حق تقاته، وهو ما استطعته. إذا لا نسخ في الآية، وهذا مبين لهذا، ولا تضاد بينهما. إذا ينادي الله المؤمنين ويأمرهم بتقاه، وأنهم يبالغوا في تقوى ربهم، وأن أي واحد يستطيع أن لا يفعل معصية فلا يفعلها، وأي واحد يستطيع أن لا يترك واجبا فلا يتركه. فإذا جاء الاضطرار أبواب الأمان مفتحة، ولكن الله لا يخفى عليه المضطر من غير المضطر. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، لا ناهية، لا تموتن، أو نافية بمعنى النهي، فلا رفث ولا فسق، أي لا ترفثوا ولا تفسقوا. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، هذا الأسلوب يدل على أنك تتمسك بالإسلام في كل لحظة وفي كل ثانية، ولا تأتي دقيقة إلا وأنت متمسك بالإسلام، لأن الموت تأتي للإنسان في أي لحظة ولا يدري الوقت الذي تأتي فيه. فلما أمر بالموت على الإسلام فذلك ملازمة الإسلام وعدم الحيد عنه قدرة ثانية، لأن الإسلام يمكن تأتيه الموت في أي لحظة. فلما قال ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، لا تبتعدوا عن الإسلام ولا تتركوه لحظة حتى لا تأتيكم الموت وإلا وأنتم متمسكين بالإسلام. ولا تموتن، والموت متى تأتي؟ لا يعلم إنسان متى تأتيه الموت، لا يعلمها إلا الله، وما تدري نفس ما لا تكسب. إذا ما قال ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، تمسكوا بالإسلام ولا تتركوه لحظة، لأن الموت يمكن تأتيك أي وقت، والله قال ولا تموتن، إذا لا تتركوا الإسلام، تمسكوا به وعضوا عليه، لأن أي واحد منا لا يدري متى تأتي الموت. إذا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، هذا التقوى الذي يتصف به لا يمكن أن ينال منه أهل الأرض، لأن الذي يتقي الله، الله يحميه، الله ينصره، الله يوفقه، الله يبارك له في ماله، في ولده، في عمره، في سمعته. وإذا أراده أهل الأرض بسوء لا يستطيعون إلا ما كتب الله له. لذلك ربنا يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا. قال ابن إسحاق منفذا من كل ضيق، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقان، فعلان من الفرق، أي يعطيك نورا وبصيرة تفرق بين الحق والباطل، بين النافع والضار. فالذي يتقي الله، الله يعطيه بصيرة، يكون كلامه صح، آراء صح، عمله صح، يوفق. ولذلك الحقيقة ما رأيت شيئا يغبط فيه الإنسان في هذه الدنيا مثل إنسان يرزقه الله العلم والعمل، يرزقه علما مزموما بالتقى. هذا هو الكمال في الدنيا، الكمال في الدنيا علم زائد تقى. ما رأيت شيئا في الدنيا مثل هذا، العلم يرفعك، العلم يعزك، العلم يحميك، العلم يبصرك، العلم يختصر لك الطريق، والتقى يجعل لك سياد. فإذا أبصرت ومشيت على بصيرتك تنال العزة في الدنيا وتنال الرحمة في الأخرى، وتكون تسمع الذكر الحسن في الدنيا قبل أن تموت، وإذا مت كنت كالغائب قديما على أهله. فالعز، كل العز في التقى زائد علم، هذا هو العز وهذا الكمال. ولذلك الذي يحمي من البدع ما هو؟ العلم. الذي يحمي من الرياء ما هو؟ العلم. الذي يحمي من احتقار الناس ما هو؟ العلم. لأن الإنسان إذا تعلم خاف، فإذا خاف لم يحتقر الناس ولم يغتبهم، ولم يبطر ولم يكذب ولم يسرق ولم يزني ولم يرابي ونشط في الطاعة، فرفعه الله في الدنيا ورحمه في الأخرى. لذلك يقول جل وعلا: اتقوا الله حق تقاته، غاية تقاها التي تستطيعون، والتزموا بالإسلام ولا تخرجوا عنه أي لحظة حتى تموتوا وأنتم مسلمون، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ولا يمكن يحقق هذا الأسلوب إلا بالتمسك بالإسلام وعدم الحيد عنه لحظة. ثم قال: واعتصموا بحبل الله جميعا. اعتصموا أمر للوجوب، والاعتصام هو الالتجاء والتمنع والاتكال والانضواء. انضووا والتجئوا وتمسكوا بحبل الله، والحبل هو ما يتوصل به إلى المطلوب زي الرشة السبب. والمقصود به هنا الشريعة، القرآن والسنة، حبل الله الكتاب والسنة جميعا. لا يشرد أحد منكم ولا يشد، كل واحد يتمسك بحبل الله. هذه إذن هذه الأوامر بعضها منافذ للعزة إذا طبقت، وهذه نواهي إذا تركت يعني تنال الأمة منها شيء عجيب. ولذلك هذا الإسلام دين راقي راقي. اعتصموا أمر للوجوب، لا بد أن نعتصم نتمسك بالكتاب والسنة، لأن هذا الحبل متين، العروة الوثقى. الذي يتمسك بالإسلام هذا الحبل يوصلك إلى الجنة، لا انفصام لها، لا تنقطع أبدا. إذا تمسك بها الإنسان تحفظه حتى تضعه في الجنة جميعا لا يشذ أحد. كما قال: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. اعتصموا بحبل الله جميعا كافتكم، لا يبقى أحد إلا وهو معتصم بحبل الله وهو القرآن. لذلك يعني أساليب القرآن روعة في الجمال والجمع. اعتصموا تمسكوا بهذه الشريعة جميعا لا يشذ واحد. ولذلك إنما يأكل الذئب من الغنم قاصية، ومن شذ شذ جميعا، لا يبقى أحد برا عن الاعتصام. إذا كل واحد ينضوي تحت هذا. أي واحد يقول لك شيء قل له أتي بالدليل، لا تكلف. قال لك هذا حرام قل جزاك الله خير نترك، قال لك هذا واجب قل جزاك الله خير أمتثل. وإذا أردت أن نعمل أي شيء نعرف ما حكم هذا العمل، جائز نعمله، مندوب نعمله، واجب نعمله، حرام لا، مكروه إن اضطررت نعمله، لكن إن لم نضطر لا نعمل المكروه. المكروه هو الذي يمدح تاركه ولا يلام فاعله. وذلك نبينا أحيانا ينهى عن أشياء ويعملها ليبين لهم أن هذا النهي ليس للتحريم، رحمة بالأمة. والاعتصام بحبل الله هذا يجعل الأمة يخاف منها أعداؤها، يجعلها قوية، يجعلها متماسكة، يجعلها سعيدة. بعدين هذا المفهوم من واعتصموا بحبل الله نطقت به الآية مبالغة في التأكيد، لأن اعتصموا هو دال على عدم التفرق، لكن هذا المفهوم صرح به ونطق به ليؤكد القضية لأهميتها ولما في عدم التنفيذ من الخطورة. قال: ولا تفرقوا. أكبر ما يقوض قوة المسلمين التفرق، ولا تفرقوا، إذا تفرق المسلمون ضعفوا وتسلط عليهم أعداؤهم، ولا تفرقوا، هذا نهي للتحريم، لا تفرقوا، لا يجوز التفرق أبدا. لذلك نبينا صلوات الله وسلامه عليه لما أعطاه الله من النبوة ومن قال واعلموا أن فيكم رسول الله، واعلموا أن فيكم رسول الله، أن فيكم رسول الله، هذه منقبة وهذه نعمة عظيمة. ترك المنافقين يقال لهم الصحابة ولم يعمل لهم شيء، وكان يعرفهم بأعيانهم بدليل أن حذيفة لما سأله عمر أبي الله عليك قال لك رسول الله إني منافق، قال لا والله لا أزيدك، ما نزيدك أبدا، لأن حذيفة كان أمين سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فورد في الحديث الصحيح كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فلما قالوا له هؤلاء المنافقون لما لا تأخذ، قال لا يقال الناس محمد صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه، لأن هنا تزاحمت المفاسد، إبقاء المنافقين بين المسلمين هذه مفسدة. لكن كون أن النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون يقتلون إخوانهم هذه مفسدة، لكن هذه المفسدة رجحت فتركهم ولم إيش ولم يقتلهم، وتركهم على نياتهم، إلا من أظهر الكفر، من أظهر الكفر وقاله يأخذه به، كما قال مخش بن محيار ما رأيت مثل قرائنا هذه، هؤلاء أجبنوا ولا أكبر بطونا. فنزلت الآية لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة. أما الذي لم يظهر وبينه وبين الله، النبي صلى الله عليه وسلم تركهم، لأنه إذا تزاحمت المفاسد نرتكب أخف الضررين. لذلك هذا الدين ماسح للكفر، الإسلام يمسح الكفر، ما يقدر يبقى مع الإسلام كفر أبدا. لكن إذا كان المسلمون يحولون بين الناس وبين الإسلام هذه مشكلة، المسلمون يمثلون جبلا أو سدا، والإسلام وراء هذا السد، فكأن الكفار يحول بينهم وبين حقيقة رؤية الإسلام المسلمون، هذه مشكلة لا بد نعالجها، وبالأخص الجاليات المسلمة التي تعيش بين الكفار هذه عليها مسؤولية جسيمة، هذه عليها حقوق أكبر من المسلمين الذين يعيشون بين المسلمين. هؤلاء يجب عليهم أن لا يظلموا الكفار، وأن لا يسرقوا أموالهم، وأن لا يظهروا لهم المعاصي حتى ينفرهم من دينهم. المسلم إذا أراد أن يعمل ذنب يجب عليه أن يستتر، إذا ابتليتم إيش فاستتروا، من أتى شيئا من هذه القاذورات فليستتر بستر الله. الإسلام يقول لا تظلم، لا تكذب، لا تسرق، لا تزني، لا ترابي، تصدق، انفق، اصلح ذات البين، ساعد الأيتام، ساعد الرميلات، ساعد جيرانك، افعلوا الخير لعلكم تفلحون. فإذا قرأ القارئ عن الإسلام قال ما أجمل هذا الدين وما أنجعه لحل مشاكل أهل الأرض. فإذا نظر إلى المسلمين وجد ماذا؟ وجد الرشوة، وجد الربا، وجد الظلم. إذن يقول لو كان الدين حق لاتبعه أهله. قال تعالى ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. إذن هؤلاء يقولوا لو كان الإسلام صح لما كان المسلمون يسرقون أموال الكفار، لما كان المسلم يزور أنه عاطل وهو يشتغل، لما كان المسلم عقيم ويجعل عنده 10 أولاد ويأخذ بأولاد وهو لا ولد له، بعدين يكشفوه الكفار يقولوا هذا مسلم. إذن ينفروا من الإسلام بسبب ما لا سبب أفعال المسلمين، حشف وسوء كيل، المسلم يظلم ويظلم الكفار. هؤلاء لا بد أن نظهر لهم جمال الدين في صدقنا وفي اجتهادنا في العمل وفي عدم غشنا وفي انضباطنا وفي إظهارنا لهم جمال الإسلام. الواحد إذا قدم لي خنزير نقول له أنا لا أكل الخنزير، إذا قدم لي شراب نقول أنا لا أكل على مائدة عليها خمر، أنت جاري، ونأتي بالهدايا ونقول له الإسلام يأمرني بأن نكرم جاري، ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. والله لا يؤمن، والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائق. إذا نهدي لهم ونكرمهم لأجل أن نؤلفهم للدين، ونعطيهم درس في الصدق وفي الانضباط وفي عدم الكذب وفي الشجاعة وبالرفق وفي التضحية لإخواني، حتى إذا رآك الكفار قالوا ليتنا مثل هؤلاء. المسلمون يكذبون ويسرقون ويعملون الفاحشة ويشربون الخمر ويلبسون ويتزيون بزي الكفار، إذن إيش الفرق؟ لا بد من الشرائح التي تعيش مع الكفار أن تنضبط شرعا حتى نظهر للناس جمال الدين. والحقيقة ينبغي أن تكون فيه مراكز قوية لمتابعة المسلمين في بلاد غير المسلمين وتثقيفهم وحل المشاكل التي تكون عندهم، وكما ينبغي أن يستكتب في فقه الأقليات، هذا الفقه محتاج إليه، فقه المسلمون الذين إيش يعيشون مع الكفار، ما لا يكون عليهم، لأن الدين يسر وهؤلاء الطوائف التي تعيش مع هؤلاء كيف يكون واقعها. هذه أمور نحتاج إليها، ونحتاج أن نهتم بالمسلمين ونهتم ببعض. المسلمون للمسلم كالبنيان، وشبك صلوات الله وسلامه عليه بين أصابعه. إذن واعتصموا أيها المسلمون بحبل الله بدين الله جميعا، بعدين ولا تفرقوا. أغلب التفرق ناشئ عن إيش؟ ناشئ عن مصالح تافهة، أي خلاف سببه ما لو جاه. فينبغي للمسلمين أن يشيعوا بينهم التنازل عن بعض المصالح لبعض حتى تكون بينهم الألفة، كل مشكلة وراها ما لو جاه. وحديث الترمذي الذي شرحه الحافظ بن رجب، هذا الحديث حري بأن يقرأ ويوزع: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حب المرء للشرف والمال لدينه. إن محبة المال والشرف تضيع الدين وتفسده كما تفسد الذئاب الجائع قطيع الغنم إذا خلت به، فإنهم يقتلونها أولا ثم بعدين يأكلون منها، لا يتركون واحدا من القطيع حي. إذن لا بد أن نشيع التنازل ولا تفرقوا. التفرق وراه ما لو جاه. المال تتنازل عن شيء من مالك لأخيه، جاه تتنازل، تزور أخاك ولم يزورك، تصله ولم يصلك، تسلم عليه ولم يسلم عليك، تفرح له ولم يفرح لك، تذكره بخير ولم يذكرك بخير. تروا العزة لا تنال إلا بثمن، الفضائل لا تنال إلا بالثمن. ولذلك الفضائل ثمار شجر يسمى علو الهمة. لا يمكن ينال الفضائل إلا من له همة عالية. أخوك ساء عليك، قل سامحه الله. أخوك منعك، صله. هذا صعب، لكن من تاق إلى الفضائل يكون هذا سهل عليه. تاق إلى الجنة، تاق إلى أن يكون محبوبا، تاق إلى أن تدعو الناس إليه، تاق إلى أن يحبه إخوانه. ما في شيء، ما في شيء بلاش. هذه الدنيا ما فيها شيء إلا بثمن. إذا لا بد أن يكون عرفنا ندفع الثمن حتى نأخذ ما لا المذمون. إذا الذي يريد الفضائل ما لا يفعل يتعب، يتعب لإخوانه، يتعب لربه، يتعب على نفسه. الذي يريد الجنة لازم يغض بصره، لازم يترك أذنه ما يسمع الحرام، لسانه ما ينطق بالحرام. الذي يريد الفضائل لا بد يتعب، يقرأ، يصلي، يصوم، يساعد الفقراء، يساعد الضعاف، يتغاضى عن إخوانه، يهتم بأمر الإسلام والمسلمين. عنده جار لا يصلي، يهتم بجاره حتى يأتي للمسجد. اعتصموا، لا واحد ما يصلي ما لا نفعل له؟ أول شيء ما لا نفعل معه؟ أول شيء نأتي بهدية قبل كل شيء. جار ما يصلي، أول شيء تزوره وتقول له هذه هدية، تهادوا تحابوا. بعد المرة الثانية أسبوع أسبوعين تأتي هدية، بعد أسبوع أسبوعين تأتي هدية. ما هو لازم تأتي سيارة، تعطيه قلم، تعطيه أشياء، رمز كتاب، تأتي بأشياء رمز للمودة، تعطيه هدية ثالثة. بعدها تقول له يا فلان، أبو فلان، أنا لا أراك في المسجد، عسى ما فيه شر. قل لك ماذا تريد مني؟ الصلاة. حاضر، أمر. يروح يصلي. جبلت النفوس على حبي من أحسن إليها. أما ما أحسنت إليه ولا زرته تقول له تعال صلي، يقول لك كل شيء معلقة برجلها يا أخي، ما لك ومالي. في معرفة؟ إذا الدعاء لا بد يهتموا بأمر الناس. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءوا مجتبي النمار رحم الله امرأة من درهمه، من ديناره، من صاعه، فلما جاءوا وعملوا وأمنوا وأكلوا وشربوا واكتسوا، بعدين علمهم الدين. فالنفوس مجبولة على حب الإحسان، والله جعل مال جزء من مال المسلمين العام لتأليف القلوب. قال والمؤلفة قلوبهم، وقال وأحسن إلى الأحرار تستعبد قلوبهم، فخير تجارات الأحرار اكتسابها. عندك جار عنده بلايا وبدع ورقص في بيته وطبل وموالد وأمور الله أعلم بها، هذا إذا هجرته والوحي انقطع من أين له الهداية؟ الوحي انقطع وهو على ضلالة. طيب بالله عليكم من أين يهتدي هذا الرجل؟ فأول شيء تجعل بينك وبينه شعرة معاوية رضي الله عنه، فتزوره وتتكلم معه برفق وتوثقه فيك. أول شيء الدعاء ينبغي أن يوثق الناس فيه، لأن قبل أن يثق الإنسان فيك ما هو رايح يسمع منك، يعرف فيك الصدق، يعرف فيك محبة الخير لهم، يعرف فيك التقى، يعرف فيك نزاهة اللسان، فغصبا عنه يثق فيك. إذا وثق فيك قبل منك. أما إنسان لا يثق فيك إذا تكلمت ماذا يقول لك؟ جزاك الله خير، إذا كان مؤدب، إذا لم يكن مؤدب يقول لك يا أخي لكم دينكم ولي دي، ما لك شغل. إذن الدعاء عليهم مسؤولية عظيمة، مسؤوليتهم أولا أن يعرفوا بعض الجيران. الآن مع الأسف جار واحد لا يعرفه، ولذا الجيران اللي بينهم تماسك ما يقدروا البطالين يجلسوا في الحارة، لازم يرحلوا لأنهم ينكشفوا. ولذا الذي عنده بلاء يذهب للحارة اللي أهلها ما لهم علاقة ببعض، يدخل بينهم ويختفي. فإذا كانت الحي أهل بينهم تآلف وتواصل، ما يقدر واحد لا يصلي يسكن في هذه الحارة، لا بد يرحل ويروح الحارة أهلها ما يعرفوا بعض عشان يندس، وإذا لم يأتي للمسجد لا يكتشف ولا شيء. لذلك لا بد من التفاهم، لا بد أن نعرف بعض، كونوا مع الصادقين. إذن ولا تفرقوا، أكبر ما يضر المسلمين التفرق. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم أي قوتكم. لذلك ضروري أن الأمة يكون لها برامج للتفاهم، برامج جادة للتفاهم. ضروري أن الأمة تعرف العباقرة فتوظفهم في التفاهم، لأن فيه ناس الله أعطاهم موهبة. لذلك لا بد الأمة تهتم بالعقول، لأن الذي عنده ذكاء إذا كلمك يقنعك فيتفاهم الناس. ولذلك لو علم الناس ما في الاختلاف من الضرر لما اختلف اثنان، لأنه لا يوجد شيء أضر على المسلمين من الخلاف. ولذلك أي قضية تسبب لنا الخلاف، الخلاف أعظم من تلك القضية، نترك القضية ولا نختلف. أنا لا أقول الخلاف في الدين، الخلاف الذي سببه المال والجاه، لأن هذا هو الخلاف. أما الخلاف الذي سببه الدين عندنا ميزان لمن يريد الحق، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي. أي مشكلة محلولة، لكن المشكلة المال والجاه، أي قضية شرعية محلولة لمن يريد حلها، لأن نعرضها على الكتاب والسنة وذكرنا الأمور الأربعة. والخلاف لا يخلو من واحد من أربعة أمور، عندك دليل عندي دليل ما فيه مشكلة، ما عندك دليل ما عندي دليل ما فيه مشكلة، عندك دليل ما عندي دليل نكون معك، عندي دليل ما عندك دليل تكون معي. أليس هذا واضح؟ هذا لا بد نشيع بيننا، لا بد أن نتعود لقبول الحق. هذا يتمرن الإنسان على أن يقبل الحق ويتجرعه، ويتمرن الإنسان إذا قال خطأ وقيل له خطأ يقول أتوب إلى الله ويرجع. هذا مهم للمسلم. أما إذا قيل له اتق الله ما لا أخذته العزة بالإثم ما لا جزاؤه. لا بد نتعود على قبول الحق، نتعود على قبول، على أن اللي عنده خطأ يقبل أنه عنده خطأ، نتعود على أننا نهتم بمصالحنا بقيمنا بعقولنا، نهتم على شراء العقول. العقول تربح أرباح هائلة، لا يوجد شيء أربح للأمة من شراء العقول. تكون عندنا ثقافة البذل في العقول، نبذل في العقول حتى نرتقي. إذن واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. كل واحد يتنازل عن شيء من ماله وجاهه. ثم بين للمسلمين نعمة ما أعطاهم الله، وهو هذا الإسلام الذي به ألف بين قلوبهم وآخاهم. واذكروا نعمة الله عليكم بشكرها وبذكرها وبالعمل بمقتضاها. حين كنتم أعداء متكارهين، بين الأوس والخزرج 100 سنة قتال، وآخرها حرب بعاث قبل الهجرة بثلاثة سنين. ألف الله بين قلوبهم فأصبحتم بنعمته إخوانا متحابين، لأن الدين يلزمنا بالتحابب، ما في خيار للمسلم ما يحب إخوانه. ولذلك من أكبر الأمور التي تضعف المسلمين نزع الثقة بينهم. أكرر، من أكبر الأمور التي تضعف المسلمين نزع الثقة بينهم. أنا أثق في أخي المسلم ولو لم يثق فيه، أنا أحبه ولو لم يحبني، أزوره ولو لم يزرني، أصله ولو لم يصلني. لا بد أن يثق المسلمون ببعض، لأن نزع الثقة بين المسلمين من أكبر أسباب تقويض التآلف. إذن واذكروا نعمة الله عليكم بالقلب وباللسان وبالطاعة وبمقتضى ذلك، اشكروها. حين كنتم أعداء متكارهين متباغضين متباعدين متخالفين فألف بين قلوبكم. اذكروا نعمة الله عليكم وقت كنتم أعداء فألف بين قلوبكم، لأن النعمة هي بالتأليف، ولذا الفاء مومئة للعلة. حين كنتم أعداء نش فلرحمته بكم ولفضله عليكم ولما أعطاكم ألف بين قلوبكم. ولذلك من أكبر النعم التأليف بين الإخوان وبين الأقارب. كثير من الإخوان يقطع بعض على مال على ميراث. يا مغفل، هل في شيء أجمل من أنك أخوك يحبك وتحبه وتصلون مع بعض وتجلسون مع بعض يا أخي المال يعوض، لكن الأخ ما يعوض، هذا سفة. كيف تترك أخاك على عرض من الدنيا؟ كثير من الأقارب يترك إخوانه، يهجر إخوانه علشان شيء تافه، وبالأخص إذا كان عندهم أولاد وكبر الأولاد وكان واحد عنده أسرة وهذا عنده أسرة ويتنافسون، فتجد العقلاء يتقاطعون. عيب عيب، هذا فضيحة فضيحة، عيب عيب. أخوك تتركه على عرض من الدنيا، وأي شيء أعظم من أن تكون أنت وأخوك كلكم يحب بعض وكلكم يألف بعض؟ لا تسوى الدنيا هذا. لذلك أهل المرؤات لا يقطعوا أقاربهم علشان الدنيا، هذا 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 نقص في المروءة، نقص في العقل، لأن قطع الأقارب هذا خطر حالقة يسبب القسم، يسبب الهلاك. أما ترضينا أن نقطع عيش؟ إذن حين كنتم أعداء فألف بين قلوبكم، هذا بين الله، فأصبحتم بنعمته إخوانا. هذا أخو هذا، هذا أخو، تآلفين. لذلك المسلمون إذا طبقوا الإسلام لا يمكن أن يقاوموا، لأن الله يأتيهم بالملائكة والرياح وينصرهم، ولأنهم لا يستطيع أعداء يدخلون بينهم، لأنهم لا يتخذون دخيلة ولا بطانة من دون المؤمنين. فحري بنا أن نتحابب، حري بنا أن لا نترك أقاربنا وأن نصلهم وأن نحبهم وأن ندعو لهم وأن لا نقطعهم. فإذا فعلنا ذلك الله يبارك لنا فيما عندنا. فأصبحتم بنعمته إخوانا، صرتم إخوانا، وكنتم على شفا حفرة من النار قبل أن آخى بينكم وقبل أن أدخلكم الإسلام، كنتم على هاوية أن تموتوا على الكفر فتقعوا في المهلكة، وأن تموتوا وأنتم متقاطعون متباغضون متكارهون فتقعون في الورطة، فأنقذكم ربكم منها. فاشكروه وامتثلوا شرعه، كذلك يبين الله لكم آياته. وحججه وبراهينه لعلكم بذلك تعقلون جمال هذا الدين وحسنه، لعلكم تهتدون باتباعكم لهذا الدين فتنجون من عقاب الله وتدخلون في نعيمه. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك أن تحفظ هذه البلاد، بلاد المملكة العربية السعودية للإسلام والمسلمين، وأن تحفظ بلاد المسلمين عامة. اللهم احفظ بلاد المسلمين واحفظ قادتهم ومقودهم وألف قلوبهم وأجمعهم على الخير، واكفنا واكفهم شر أعدائهم، ووحد صفوف المسلمين وقوي شوكتهم. اللهم إنا نسألك أن ترينا الحق حقا وترزقنا اتباعه، وأن ترينا الباطل باطلا وترزقنا اجتنابه، وأن لا تجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، وقم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.